حجاية بس يا هلا بالزاية راح لحجاية بس يا هلا بالزاية راح يلا بس عالم المشاية حصر علينا الوفاية بس عالم المشاية حصر علينا الوفاية عن العوالم يفرق في ترتفع شمراية في ترتفع يلا أريد أمشي لك يا طايح وصيح.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان حيكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن القطع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. استشهاد شاب فلسطيني في جنين وإصابة 4 جنود صهاينة بانفجار عبوة في رام الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حضر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم. وقال اللواء باقري خلال مراسم تدشين معدات قتالية سطحية وتحت سطحية مطورة في مدينة بندر عباس إن بعض دول المنطقة خلقت تهديدات عبر تطبيعها مع الاحتلال مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها في البر والبحر. قتل نحو 18 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل 2 من موظفيها في السفارة الروسية إثر الانفجار. يأتي ذلك في وقت قالت فيه الشرطة الأفغانية إن الانفجار نفذه انتحاري قتل برصاص حراس السفارة لدى اقترابه من البوابة، مضيفة أن حراس السفارة تعرفوا على الانتحاري قبل بلوغه الهدف وأطلقوا عليه النار. استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الحي في رأسه في مواجهات اندلعت فجر اليوم بجنين بالضفة الغربية. وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب طاهر زكارنا برصاص الاحتلال في قباطيا غربي جنين. واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 17 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات لمدن بالضفة الغربية أصيب فيها عدد من المقاومين. من جهة أخرى أصيب 4 جنود صهاينة بانفجار نفذه شبان فلسطينيون استهدف تجمعا لهم قرب بلدة نبي صالح برام الله، ما دفع بقوة الاحتلال إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث وملاحقة المنفذين. أكد اجتماع الرئاسات العراقية 3 مع قادة القوى السياسية الوطنية على أن تطورات الأوضاع السياسية والخلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية لحفظ الاستقرار. وشدد بيان الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في العاصمة بغداد على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني وتشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى حول خارطة الطريق للحل الوطني، وذلك بهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة. ودعا أيضا الاجتماع مجددا التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية ومناقشة القضايا الخلافية والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار. وللمزيد من التفاصيل حول الجلسة الثانية للحوار الوطني العراقي والتي عقدت في العاصمة بغداد بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية والوطنية ما عدا التيار الصدري، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هذه الجلسة التي هي الثانية من نوعها، جلسة الحوار الوطني، والتي عقدت بمشاركة الرؤساء الرئاسات الأربعة في العراق، أي رئيس الجمهورية ورؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية، رئيس الوزراء وكذلك رئيس البرلمان العراقي، وأيضا السيد مصطفى الكاظمي والسيد برهم صالح، بالإضافة للسيد فائق زيدان. خرجت هذا الاجتماع بست نقاط، أبرزها تشكيل لجنة فنية لإنضاج الحوار الوطني وصولا إلى الانتخابات المبكرة، وثانيا تفعيل المؤسسات الدستورية، في إشارة طبعا إلى تعطيل البرلمان الذي بقي معطلا منذ أكثر من شهر، والمضي قدما في الاستحقاقات الانتخابية، أي تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. أيضا من بين البنود هو موضوع إعادة النظر في قانون الانتخابات وكذلك المفوضية العليا للانتخابات، فضلا عن قرارات أخرى هو من أهمها التهدئة وعدم تبني الخطاب التصعيدي، وكذلك توجيه دعوة للتيار الصدري للمشاركة في الحوار الوطني. ونعلم بأن اليوم للمرة الثانية قاطع التيار الصدري جلسة الحوار الثانية، وعليه هذه المخرجات، مخرجات الحوار الوطني، تبقى حقيقة غير مكتملة وغير ومنقوصة ما دام التيار الصدري لم يشارك فيها. إذا اعتبرنا بأن الطرف الأول هو الإطار الوطني، فأن الطرف المقابل هو التيار الصدري الذي ما زال يقاطع هذه الجلسات وقاطعها بالفعل. يعني بالتأكيد هذه الجلسات عندما توجه دعوة للتيار الصدري للمشاركة بحد ذاتها تشكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والمضي قدما بالاستحقاقات الانتخابية، لكن بالنتيجة لدينا طرفان أساسيان في هذه الأزمة. إذا ما يعني اعتبرنا الكرد والسنة خارج هذه اللعبة، ورغم أنهم بالفعل هم جزء من هذه الأزمة، لأن اختيار رئيس الجمهورية هي الخطوة الأولى للاستحقاقات الدستورية، لكن إذا نظرنا بعين الاعتبار بأن طرفي الأزمة هما الإطار التنسيقي والتيار الصدري، عندما يغيب التيار الصدري من هذه الاجتماعات فهذا يعني أن النتائج تبقى منقوصة، ومن الصعب الوصول إلى حلول واضحة دون مشاركة التيار الصدري.
أعلنت الشرطة الكندية مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن بمنطقتين نائيتين جنوب البلاد. وأوضحت الشرطة الكندية في إقليم ساسكاتشوان أن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وأن هناك 13 مسرحا للجريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها. ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي بأنه مروع مفجع، وذكرت الشرطة أنها تبحث عن شخصين يعتقد أنهما قاما بهذه العملية. وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أوكرانيا لمنحها 500 مليون يورو من المساعدات لدعم الإسكان والتعليم والزراعة. وأعلنت المفوضية الأوروبية الحزمة الجديدة خلال اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع رئيس مجلس الوزراء الأوكراني في بروكسل. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد اتهم الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات مفتعلة أمام تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن القطع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. استشهاد شاب فلسطيني في جنين وإصابة 4 جنود صهاينة بانفجار عبوة في رام الله. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا اللقاء: الغرب يتصيد في المستنقع الليبي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأحبة عند تصاعد التوترات في ليبيا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعين الأحبة للتواصل عبر تطبيق الواتساب، وذلك عبر الرسائل الصوتية وكذلك النصية: 00989388784050.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم من جديد أينما كنتم. تتصاعد التوترات في ليبيا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي اعتبرت الأخطر والأكثر قوة ودموية منذ اندلاع الصراعات المسلحة في هذا البلد. أيضا الدبيب المنتهي ولايته اعتبر رسالة باشا أغا الذي دعاه فيها للالتزام بمبادئ الديمقراطية رسالة استفزازية، ورد عليها بأن الانقلابات العسكرية قد ولى زمانها. فيما أشار باشا أغا المكلف من البرلمان بتشكيل الحكومة إلى أنه طالما رحب بالمبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميا دون أي استجابة من حكومة الدبيبة المنتهية الولاية، ما يعني أن الأحداث كانت متوقعة في ظل الاستقطابات بين حكومتي الدبيبة وباشا أغا ومساندة عدد من التشكيلات المسلحة للجانبين والتي تحاول المحافظة على نفوذها وأماكن سيطرتها. المراقبون يرون أن ما حدث مؤخرا في العاصمة الليبية يمكن وصفه بحرب العصابات، خصوصا وأن المساحات التي تدور فيها الاشتباكات ضيقة ومكتظة بالمباني والسكان، ولذا يستخدم المقاتلون أسلحة خفيفة ومتوسطة ويجدونها أنسب في القتال وأفضل من الأسلحة الثقيلة التي لا تناسب هذه البيئة. ومع أن هذه الاشتباكات والمناوشات ستلحق أضرارا بالغة بالمدنيين القابعين في منازلهم، إلا أن تطورات الأوضاع على الأرض في طرابلس تنذر باحتمال اندلاع حرب شاملة بعد انتشار الجماعات المسلحة التابعة لحكومة فتح باشا أغا بغرب طرابلس واحتمال تدخل حفتر في هذا الصراع باعتباره الدعم الأكبر لباشا أغا، خاصة وأنه نجح في نقل المعركة إلى طرابلس وأعلانه بأن الجيش الليبي لن يقف متفرجا على دمار ليبيا. وفي ضوء المعطيات على الأرض يتبين بأن التوقعات بتجدد الصراع ما زالت قائمة، نظرا لأن طرفي الصراع مدعومان من قوى على الأرض بالإضافة إلى القوى الخارجية التي تتحكم في ضبط إيقاع الصراع الذي يتراوح بين الصراع السياسي الناعم والصراع المسلح الخشن، وهو صراع لن يستبعد فيه التدخل الأجنبي. ورغم أن المهم لدى الدول الغربية هو إبقاء شيء في ليبيا اسمه استمرارية الصراع كأحدى بؤر التوتر المنتشرة حول العالم، سواء كان صراعا سياسيا أو مسلحا، وإن تسخين الصراعات يتعلق بالظرف الدولي وصراع الدول الاستعمارية داخل مناطق النفوذ، إلا أن الثابتة هو كلمة الشعب الليبي الذي تعتبر فصل الخطاب، خصوصا وهو قد يأس الطبقة السياسية التي تحكمه وتتحرك من قبل القوى الخارجية، وقد ينتفض لحسم الأمور، خصوصا بعد أن بانت وبوضوح تام من بصمات القوى الغربية للمحافظة على مناطق الصراع. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم متابعتكم إيانا في هذا البرنامج ولقاءنا صدى المغرب العربي، حيث نتطرق وإياكم فيما يخص بآخر الأوضاع والمستجدات في الشأن الليبي، خاصة الصراع القائم بين فتح باشا أغا والدبيبة حول السلطة في هذا البلد، مما ينذر ب أمور غير جيدة وعدم الاستقرار في هذا البلد. وسنحاول إن شاء الله الوقوف عند هذه المستجدات، والبعض يعتقد بأن الدعم الذي يتلقاه الجانبان من الجماعات المسلحة سيزيد بالفعل من سخونة الموقف في هذا البلد أي ليبيا، وقد جاء تحذير من حفتر الذي محذر بأن جر الحرب إلى العاصمة طرابلس سيكون خطيرا وسيؤدي إلى أضرار كبيرة فيما يخص بالوضع الليبي، وحذر من تنامي الصراعات في الوقت الذي يقف إلى جانب أحد الأطراف في هذا الصراع، و هل إن موقفه ينم عن رؤية وطنية في ليبيا؟ الخبراء يحذرون من تصاعد الاشتباكات في العاصمة والتي وصفت بأنها حرب أهلية. هناك مصلحة للدول الغربية من تصاعد العنف في ليبيا وعدم الاستقرار، ما هي هذه المصلحة؟ وهل يستطيع الشعب الليبي أن يحسم الأمور إذا ما ضاقت به الأمور جراء الصراعات الداخلية التي أطيلت كثيرا حقيقة وأطيل أمدها في هذا البلد ولم تنتهي ولا مؤشرات من انتهاء هذه الصراعات في الوقت القريب؟ أسمحوا لي أتوقف عند هذه الرسالة مستمعينا الكرام. طبعا كل هذه المحاور سنبحثها وسنحاول الإجابة عنها أو عليها في لقائنا هذا عبر استضافتنا لضيف كريم إن شاء الله يلتحق بركبنا، ولكن تطبيق الواتساب هذه المساهمة والمشاركة استمعوا إليها في هذه اللحظات. طيب أدع مشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، لأن ضيفي الآن عبر الهاتف الأستاذ محمد فتحي الخبير في الشأن الليبي من مصر التحق بركبنا. أستاذ محمد أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك فندم وكل مشاهدينك الكرام.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وقبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. لماذا اعتبر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها رسالة باشا آغا له بأنها استفزازية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأزمة في ليبيا تحديدا الفترة الأخيرة بعد أن انتهت فترة عبد الحميد الدبيبة والتي حددتها الأمم المتحدة وحددتها ستيفاني ويليامز بنهاية إجراء الانتخابات أو نهاية 18 شهر تنتهي في نهاية يوليو الماضي، وبالتالي عبد الحميد الدبيبة رغم أن مجلس النواب سحب منه الثقة في مارس بعد أن حدث انسداد سياسي ولم يستطيعوا أن يصلوا الانتخابات التي كان من المقرر لها 24 ديسمبر 2021 والتي للأسف الشديد كانت هناك قوة قاهرة كما أسمتها المفوضية العليا للانتخابات تسبب فيها بشكل مباشر عبد الحميد الدبيبة، وبالتالي مجلس النواب الجهة الشرعية في البلاد عدلت الاتفاق السياسي وجاءت بمن يدير المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، وتم ترشيح عدد من الأسماء كان من بينهم فتحي باشاغا الذي استلم مقاليد الحكم ولكنه لم يستطيع أن يقود العملية السياسية من طرابلس نظرا لأن عبد الحميد الدبيبة رفض هذا الإجراء، ثم بعد ذلك رفض أن يغادر منصبه حتى بعد أن انتهت فترته وقال أنه سيسير الأمر إلى إجراء الانتخابات رغم أن هذا الأمر من شبه مستحيل بل هو المستحيل ذاته لأن عبد الحميد الدبيبة يدرك جيدا أنه لم يستطيع أو ينجح في ظل وجود أجواء أمنية يعني كانت جيدة في الفترة التي استلمها فيه وكانت هناك وفاق بين جميع الأطراف وكانت هناك محادثات وأنه لم ينفتح على الجيش الليبي ونصب المشير خليفة حفتر العداء ونصب سيف الإسلام وكل القوى الخارجية وارتمى في أحضان بعض الذين أوعزوا إليه أنه سوف يستمر حتى إجراء الانتخابات، وهذا الأمر هو الذي أجج المشهد برمته، وبذلك يعني فتحي باشاغا تأخر في الدخول إلى العاصمة طرابلس مرات عديدة حقنا للدماء، المرة الأولى بعد أن تم أعطاء منحه الشرعي من مجلس النواب رفض الدخول حتى لا يكون هناك اقتتال نظرا لأن عبد الحميد الدبيبة قد شحن الوضع في الغرب بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن الميليشيات كانت على استعداد أن تعيد القارة وأن تعيد الفوضى مرة أخرى في الغرب، وهذا الأمر الذي حدث على فترات متابعة.
أستاذ محمد، هل تعتقدون بأن الدعم الذي يتلقاه الجانبان من الجماعات المسلحة سيزيد بالفعل من سخونة الموقف في ليبيا؟
أولا يعني الجانبان لم يتلقى دعم من الجماعات المسلحة، جماعة عبد الحميد الدبيبة وعبد الحميد الدبيبة تحديدا هو الذي يعني يتلقى الدعم من بعض القوى الخارجية التي تريد أن يكون هناك في فوضى في ليبيا، والميليشيات الإجرامية والمسلحة المجتمع الدولي والذي شرعنها وجعلها باقية حتى في فترة حكومة فايز السراج، وبالتالي عندما نقول أن الجانبين من لديهم ميليشيات مسلحة أعتقد أن فتحي باشاغا لم كان شريكا في العملية السابقة وكان أحد الأطراف في حكومة فايز السراج وكان وزيرا للداخلية وحدثت مناوشات بينه وبين فايز السراج وكلنا ندرك ذلك، ولكن الوضع الآن اختلف بعد أن استطاع عبد الحميد الدبيبة أن يجذب عدد كبير جدا من الميليشيات واستخدم الأموال الليبية في سواء كانت الميزانية التي يعني تم استلامها أو الميزانية التي أعلن عنها مصطفى صنع الله عندما أقيل مؤسسة النفط عندما قال أنه سلم عبد الحميد الدبيبي 165 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا جدا استغله عبد الحميد الدبيبي في أن ينشئ هذا التكوين وهذه الجماعات المسلحة الموجودة في الغرب. حتى أن خالد المشري في تدوينات أخيرة، رغم أنه شريك في الفوضى شريك في كل ما يحدث، قال أن عبد الحميد الدبيبي وحده هو الذي يتحمل مسؤولية إزهاق 131 يعني إزهاق 31 يعني جريح وشهيد، و195 أو 169 قتيل في العمليات الأخيرة، وخاصة أن المشهد في الفترة الأخيرة كان يدار من خلال المجموعات المسلحة، وأن حكومة فتح بشارة لم تدخل إلا في الفترة الأخيرة عندما أعلنت أنها سوف تقيم يعني تجري أو تدير البلد من طرابلس، ثم بعد ذلك اتجهت إلى سرت. وبالتالي عندما نقول أن الاشتباكات كانت تحدث بين حكومتين، هذا أمر مغلوط، هي بين ميليشيات أو مجموعات مسلحة. هذه المجموعات تم اتخاذ قرارات ضد بعض أعضاؤها، وكانت هناك مناوشات وتبادل الخطف بين هذا وذاك، وبالتالي اندلعت هذه الاشتباكات، والتي أيضا تم إيقافها برضو بدون أن يكون هناك قرار أو تدخل دولي، لأن المجتمع الدولي هو الذي تسبب في هذه الأزمة وتسبب في هذا المشهد الفوضوي.
لأنتقل إلى موقف حفتر أستاذ محمد، يعني لماذا حذر حفتر من الحرب أو انجرار الحرب إلى العاصمة من تنامي الصراعات في الوقت الذي يقف إلى جانب أحد الأطراف؟ هل إن موقفه ينم عن رؤية وطنية؟
يعني الجميع يدرك جيدا أن الجيش الليبي تأسس في ظروف صعبة للغاية. في 2014 بدأت عملية الكرامة، وتأسست عملية الكرامة في 2014 بمجهودات وطنية بحتة. الجيش الوطني الليبي يضم كل أبناء الشعب الليبي، لا يضم مرتزقة ولا يضم ميليشيات إجرامية، وبالتالي المشير خليفة حفتر يعني يعتبر أحد الركائز في استقرار المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، والتكرار ما يحدث في العاصمة الليبية طرابلس من يعني حرب تم التحذير منها سابقا من كل القوى التي ترغب في استقرار ليبيا، وقلنا مرارا وتكرارا أن هذا التجمع الميليشياوي وأن المرتزقة الذين دخلوا من الخارج وأن تسليح هذه المجموعات المسلحة وأن ضم بعض هذه المجموعات المسلحة إلى ألوية الدولة وإلى الجهات الرسمية في الدولة سوف يشكل عبئا كثيرا جدا على الحل السلمي والسياسي، وهذا الأمر الذي وصلنا إليه. وبالتالي المشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي هما ركيزة الاستقرار في ليبيا، وهما الذين شكلوا استقرار المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. ولذلك يعني عندما بدأت الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة، لا نقول هو داعم لفتح بشاغة، يعني إذا كنا منطقيا أن المشير خليفة حفتر قبل عندما معين المجتمع الدولي عبد الحميد الدبيبة وقال أنه مستعد للتعامل مع عبد الحميد الدبيبة، ولكن عبد الحميد الدبيبة أصر على معاداة الجيش الليبي والتقى كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، ولكن لم يلتقي المشير خليفة حفتر، رغم أن لقاؤه مع المشير خليفة حفتر كان يزيل عدد كبير جدا من العراقيل، وكان يمكن المجتمع الدولي من إقرار عملية سياسية حقيقية ولن يكون ناصب العداء. ولذلك لا أقول أن المشير خليفة حفتر يساند فتح بشار وغيره، هو ساند الجهة الشرعية والبرلمان الذي جاء بفتح بشار.
هناك تحذير من قبل الخبراء من تصاعد الاشتباكات في العاصمة والتي وصفت بأنها حرب أهلية، كيف تنظر الأمر؟ هل ممكن أن تستتب الأمور أم ممكن تصل إلى حرب أهلية؟
إن شاء الله نتمنى وأن لا تكون هناك حرب أهلية في ليبيا، لأن من يدفع هذا الثمن هو المدنيين العزل، والحرب الأهلية الكل فيها خاسر، ليبيا خاسرة ودول الجوار خاسرة والمجتمع الدولي خاسر، فالحرب الأهلية ستكون وبالا على المنطقة بأسرها. ولذلك أتمنى أن يكون هناك تدخلات إيجابية من المجتمع الدولي ومن بعض العقلاء ومن بعض الأطراف في ليبيا حتى يتم التخلص من هذه الميليشيات المسلحة والمجموعات التي قبعت على قلب الشعب الليبي وخلفت ضحايا كثيرة جدا من المدنيين. ولذلك أقول أن العملية السياسية في ليبيا هي المسار الصحيح، والاشتباكات قد تعود الأيام المقبلة، ولكن ستعود كما بدأت فيها الأول مناوشات بين بعض الأطراف من أجل مكاسب سياسية، لكن حرب أهلية لا أتوقع ذلك، وخاصة أن ليبيا بها القبائل وبها كثير جدا من الوطنيين الشرفاء الذين يريدون أن تستقر الدولة الليبية، بالإضافة إلى أن هناك دول تساند ليبيا بشكل إيجابي مثل الدولة المصرية وغيرها من دول الجوار التي ترغب أن تستقر ليبيا، ولذلك لا أتوقع حرب أهلية.
لأتساءل أيضا منك أستاذ محمد حول دور الدول الأوروبية في هذه الأزمة، ما مصلحة الدول الغربية من تصاعد العنف في ليبيا؟
الدول الأوروبية تدخلها في الشؤون الليبية كان في السابق بما يخدم مصالحها، ولكن الرؤية والمنظور الاستراتيجي للأزمة الليبية تغير بشكل كثير جدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد أن بدأت الأجندات الدولية تعديل أوضاعها، وخاصة فيما يتوافق مع المشهد الجديد أو الوضع الجديد، وخاصة أن دول أوروبا كانت تستفيد كثيرا جدا من ليبيا وتتأثر سلبا وإيجابا بها. هناك دور سلبي لبعض الدول في أوروبا وهناك دور إيجابي لبعض الدول في أوروبا، ولكن الدول الأوروبية لا تنظر إلى مصالحها الضيقة، لأن الذين لديهم دور إيجابي في المنطقة هم يتعاونون مع أطراف إقليمية ودولية تسعى إلى استقرار ليبيا، أما الآخرون وهم معروفون ويتدخلون من أجل مصالحهم الضيقة، وهذا الأمر خلف الكثير جدا من المشاكل في ليبيا. فبالتالي الدول الأوروبية ليست متفقة بشكل كبير جدا على القضية الليبية، هناك اختلاف في الرؤية بين فرنسا وبين إيطاليا، هناك اختلاف في الرؤية بين ألمانيا وبين بعض الدول مثل بريطانيا التي تتدخل دائما في الأزمات في أزمات المنطقة كلها بشكل سلبي، وفقا لمركز الحوار الإنساني الذي يدير العملية السياسية في ليبيا منذ بدايتها حتى اليوم. طيب، من خلف الستار، وهو الذي خلف هذه الأزمة والذي سبب في كل هذا المشهد.
ولكن هناك من يقول أستاذ محمد أن الدول الغربية تريد استمرارية الصراع، وهناك أكثر من لاعب غربي في هذا البلد ويريد استمرار هذا الصراع لكي يستفيد الغرب من الموارد النفطية في ليبيا، هل تقبل هذه الرؤية؟
نعم، هذه الرؤية رؤية يعني فيها جزء كبير جدا من الحقيقة، وخاصة الأزمة العالمية وأزمة الطاقة التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأن ليبيا أصبحت الآن نصب أعين أوروبا لكي تستفيد من ثرواتها النفطية خاصة، وهذا الدور ظهر واضحا في تعامل إيطاليا مع الملف الليبي، في تعامل فرنسا مع الملف الليبي، في تعامل ألمانيا مع الملف الليبي. نعم، الدول الأوروبية لها مآرب في ليبيا، والفوضى قد تمنحهم الكثير من المزايا، ولكن إذا استمرت الفوضى لن تكون هناك مزايا لأي من الأطراف، لأن الفوضى لا تتحكم فيها أطر ولا قوانين ولا شرعية، وهؤلاء في أوروبا يدركون ذلك جيدا، وأعتقد أنهم سينظرون إلى أزمة في ليبيا نظرة مختلفة في الأيام المقبلة، وخاصة أن ليبيا تعد إذا كانت مصدر للطاقة ولبعض الثروات الموجودة في أوروبا، فهي أيضا مصدر للهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات التي تورق أوروبا وتجعلها في حالة تأزم.
طيب، أشرت في حديثك إلى وجود قبائل عديدة ومؤثرة في ليبيا، هل تعتقد بأن الشعب الليبي سيحسم الأمور إذا ما ضاقت به الأمور جراء الصراعات الداخلية، ويكون لهذه القبائل دور فيها أم لا؟
عودنا الشعب الليبي دائما والقبائل في ليبيا دائما أنها عند الأزمات تظهر معدن هذا الشعب وتظهر حقيقة هؤلاء الأبطال، يعني شاهدنا والتاريخ خير شاهد على ذلك، كيف كانت هناك المقاومة الوطنية في ليبيا وكيف استطاعت ليبيا أن تحرر نفسها من الدول الاستعمارية التي استعمرتها على مدار الفترات الماضية. وبالتالي أنا أرى أن ما يحدث في ليبيا الآن هو استعمار خارجي وهو تدخل خارجي في الشؤون الليبية، سوف ينتفض الشعب الليبي ليخرج كل هؤلاء من المشهد، وخاصة الذين تدخلوا بشكل سافر والذين قتلوا أبناء الشعب الليبي، لأن القوى الوطنية في ليبيا لا تزال مؤثرة ولا تزال حاضرة ولا تزال موجودة، رغم أن هناك بعض القوى التي تريد أن تفرق ليبيا حتى وصلت إلى هذا المنعطف الخطير، وأصبحنا نطلق على القوى السياسية في ليبيا الفرقاء. سيأتي يوما تتجمع فيه القوى الليبية الوطنية، سيأتي يوما تتجمع فيه القوى الوطنية الليبية وتريد أن تكون حاضرة في المشهد بقوة، وهذا الأمر يتطلب وقتا قليلا. وإن كنت أرى أن هناك ترتيبات جيدة جدا من بعض الوطنيين في ليبيا لكي يتم صياغة قرار دون ضغوط دولية ودون تدخلات دولية ودون أن يكون الذين أفسدوا المشهد في ليبيا دورا في المرحلة المقبلة. الوطنيين في ليبيا موجودين، وأتمنى إن شاء الله أن يكون لهم دور جيد، وهذا الدور سيظهر وقت الأزمات. وأعتقد أن هناك بعض الجهات التي ترتب لهذا، بعيدا حتى لو كنا أن لقاء المصالحة قد توقف قصيرا، ولكن هناك أطراف كثيرة جدا وهناك قوى وطنية تريد أن يعود الوفاق والمصالحة بين أبناء الشعب الليبي، لأنها هي نقطة البداية والنقطة التي تحسم كل الأمور السياسية.
هو سؤالي الأخير أيضا ربما أشرت إليه، ولكن أريد أن أسألك بشكل مباشر، هل هذا اليوم قريب اجتماع الفرقاء؟ إلى أين ستجري الأمور في ليبيا؟
أنا أتوقع إن شاء الله أن يكون خلال الأيام المقبلة انفراجة حقيقية، وأن يكون هناك وعي كامل لدى كل القوى السياسية وخاصة الفاعلة في المشهد الليبي وعلى رسوم الجيش الوطني الليبي والجهات الداعمة له، سيكون لهم دور إيجابي ودور من أجل إنقاذ ليبيا، لأن ليبيا تحتاج إلى كل أبنائها لإنقاذها من هذا الوضع المتردي. ولذلك أتمنى أن يكون هذا اليوم قريبا، وإن كنت أتوقع أن الوطنيين سيظهرون في المشهد في الأيام المقبلة.
نعم إن شاء الله يكون كذلك. كل شكر وتحية لك الأستاذ محمد فتحي، كنت معنا الخبير في الشأن الليبي من مصر، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لحضرتك أفندم ولكل مستمعينكم الكرام،
بارك الله بكم، حياكم الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نبعث لكم التحية من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، وأنتم برفقتنا فيما يخص بالشأن الليبي وآخر الأوضاع والمستجدات السياسية والصراعات القائمة في هذا البلد. توقفنا مع حضراتكم واستمعتم إلى حديث الأستاذ محمد فتحي الخبير في الشأن الليبي، الذي كانت إجابته بين السلب والإيجاب، وكان يأمل كثيرا بأن يقوم الشرفاء ويجتمع الفرقاء حقيقة في هذا البلد على الخير وعلى عدم استمرارية الأوضاع بهذه الوتيرة الخطيرة والحساسة التي لا تأتي لصالح أي جهة حقيقة، والشعب الليبي هو الذي سيدفع حقيقة أثمان وثمن هذا الصراع الخطير الذي نراه ونشاهده في هذا البلد. ولم ينفي طبعا الأستاذ محمد تدخلات الدول الغربية في الشأن الليبي، لأنها اليوم حقيقة تعاني من صراع دولي حول مفهوم الطاقة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، ولربما يتغير المنظور الغربي في أوقات ويعدل أوضاعه، ولكن دول أوروبا كانت تستفيد من ليبيا، لا زالت تستفيد من ليبيا، هناك دور سلبي إلى جانب الشيء القليل من الدور الإيجابي الذي يحاول الغرب أن يبرزه في هذه الصراعات وتصاعد الاشتباكات في هذا البلد. لكن وجود القبائل، اجتماع الفرقاء، والشعب الليبي الذي إن شاء الله يحسم الأمور إذا ما ضاقت به الأمور جراء الصراعات الداخلية في هذا البلد، هو الأمل الوحيد الذي يبقى للشعب الليبي لكي يتخلص من هذه الصراعات المختلفة التي يعاني منها طيلة هذه السنوات، التي رأينا تخلصه من الدكتاتور عمر القذافي. طيب، لابد من الوقوف عند بعض المساهمات والمشاركات التي أيضا وصلتنا في هذا البرنامج حول الموضوع، حول المحور الليبي، خاصة المشاركة ومساهمة الأخ عبد الله بوي من السنغال الذي بعث إلينا برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله لكادر إذاعة طهران العربية جميعا، نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج ونشكر لهذه المحاور التي أنتم تتفضلون بها وتأخذون وتتطرقون إلى المحور الليبي. يقول: لقد نكبت الأمة الإسلامية باحتلال فلسطين والعراق وأفغانستان، والأمة غافلة منساقة في تبعيتها العمياء لمؤسسات الغرب وحيلها الماكرة، ولن تنكب باحتلال ليبيا بخيانة الفذة الباغية أو الجهة الباغية. شكرا يا عزيزي يا عبد الله، وبارك الله بك على تواصلك مع تير إذاعة طهران وإرسال هذه المشاركة والمساهمة. عبد الله الشحطري من اليمن يقول: إن الشعب الليبي الكبير أصبحت أمريكا هي من ترتكب أزمات ومشاكل في ليبيا ودورها واضح. عبد الله الشحطري شاعر من اليمن، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك معنا. وإلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء، هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفوضى والاقتتال وعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في ليبيا، كل ذلك نتاج الأجندات والمشاريع المشبوهة للغرب الانتهازي بما فيها أمريكا النازية الجديدة. الغرب يتصيد في المستنقع الليبي، والغرض من ذلك هو نهب النفط الليبي الذي يعتبر عصب الاقتصاد للشعب الليبي، هذا الشعب الذي أنهكته الصراعات التي يديرها الغرب وأذيالها في المنطقة والعالم. لبرنامج سدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
كل شكر وتحية لك يا أبو محمد مهدي على تواصلك مع تريدعة طهران وهذه الليلة مشاركتك في لقائنا صدى المغرب العربي، بارك الله بك أخي الكريم وشكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكافة المستمعين الأكارم لكرم متابعتهم وطيب إصغائهم. وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 2201-37-62 و 2201-38-48، وأيضاً 2201-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء،
ليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء،
وليت الذي بيني وبينك عامر منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة. حساب ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب إذا دق قلبي غير بابي وصالكم حشا أذنه باب وأقمض باب فليت كماء باحث عن تلهف وشربي من ريلي يا نداك جواب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب ليتك تأتي في سؤالي إجابة يغفو لهيب في دمي وشهاب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
أحبك بحرا يرشح الأرض عطفه وليس على موج الحنان حساب وهل يحلم الظامي بماء فقاعة وكل فقاعات الزمان سراب فرحمك إني عند نهرك ساهر وحبك غسل بارد وشراب تدللني جودا يداك فأنتشي وليس على فقد الدلال مصاب ويا ليت قلبي صفقة عبقرية لمائك أوليت المياه تعاب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء معكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. رجينا أن نكون قد أعددنا لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يزودكم بالمزيد من المعلومات عن الحركة الثقافية والفكرية في جمهورية إيران الإسلامية من خلال استعراض الجديد من الكتب الصادرة في هذه المجالات. تفضلوا بمتابعتنا.
أيها الأفاضل، الكتاب الذي سنتصفحه في حلقتنا لهذا الأسبوع هو كتاب الحياة السياسية للإمام الخميني رحمه الله، والذي بذل فيه المؤلف محمد حسين رجبي قصارى جهده من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المصادر والمراجع، والتي تقدر بأكثر من 126 مرجعا ومصدرا، تتناول المدة ما بين عام 1900 وحتى عام 1977 للميلاد. كما راجع المؤلف بعض الوثائق والمستندات المتوافرة لديه، وبعض وثائق القوات الأمنية في عهد الشاه، والتي كانت تعرف بالسفاك، والمنشورة حول الإمام في خلال أعوام ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، فأثبتها للتوثيق. والتقى عددا من المقربين للإمام رحمه الله وتلاميذه ليطلع عن كثب على نهضة الإمام الخميني في مرحلة ما قبل عام 1960، مما أكسب البحث طابعا أكاديميا ووثائقيا.
يبدأ المؤلف في كتابه الحياة السياسية للإمام الخميني في المقدمة بالتأكيد على أن الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمه الله استطاع بفضل قيادته لهذه الثورة قلب المعادلات في المنطقة التي كادت أن تصبح مستعمرة أمريكية إسرائيلية أقل حدودها من النيل إلى الفرات، فكان مشروعه إقامة نظام سياسي يعبر عن نظرية إسلامية مختلفة عما كان عليه الحال طوال التاريخ.
فالإمام الخميني في ظل الصراع القائم ما بين النظريتين السياسيتين الليبرالية والشيوعية، قدم نظرية الإسلام السياسي القائمة على ولاية الفقيه، والتي أثبتت بعد أكثر من 4 عقود نجاحها، وأنها قادرة على الاستمرار والصمود والتطور رغم كل أشكال الحروب والضغوط التي تعرضت لها، بل شكلت الأخيرة عاملا مؤثرا ودافعا للمبدأ الذي بات منتشرا في أغلب دول المنطقة، وهو تحويل التهديد إلى فرصة.
كما استطاعت نظريته رحمه الله التي تحولت إلى واقع عملي بعد انتصار الثورة نقض كل ما كان سائدا في تلك الفترة من أفكار تحصر الدين الإسلامي في الطقوس العبادية، وتروج لمبدأ فصل الدين عن الدولة، وتدعي بأن شقاء دول المنطقة كان بسبب الإسلام حصرا، فيما أعلن الإمام عكس ذلك بشجاعة أن سياستنا عين ديننا وديننا عين سياستنا.
ولذلك تكمن أهمية كتاب الحياة السياسية للإمام الخميني رضوان الله عليه للكاتب محمد حسين رجبي في أنه يعرض قراءة للحياة السياسية للإمام، ويعرف بمبادئه في الفكر السياسي الذي يمثل الفكر الإسلامي الأصيل والخالص في السياسة والحكم.
مستمعينا الكرام، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقة اليوم كتاب الحياة السياسية للإمام الخميني للكاتب محمد حسين رجبي.
أيها الكرم، يمضي الكاتب محمد حسين رجبي في كتابه الحياة السياسية للإمام الخميني إلى التأكيد بأن شخصية الإمام الخميني رحمه الله كانت تتميز بأبعاد متعددة، فهو الفقيه والعارف والفيلسوف والمتكلم والقائد ورجل السياسة، وتتكامل هذه الأبعاد لتشكل معا هذه الشخصية الاستثنائية في تاريخ الأمة الإسلامية. ومن هذه الشخصية المتكاملة والسامية ينبع فكره السياسي، فهو فكر إسلامي أصيل خالص يستقيه من أصول الإسلام وتعاليم القرآن، ويتركز حول ضرورة إقامة الحكومة الإلهية الإسلامية العادلة وتأسيس نظام سياسي في عصر الغيبة يرتكز دستوره على أحكام القرآن الكريم والشريعة المقدسة، ويتجلى فكره السياسي في مواقفه في مواجهة النظام الملكي الظالم والمستبد والقوى الغربية المستكبرة التي تسعى للهيمنة على ثروات الشعوب، وعلى خطبه وأحاديثه في مبادئ الحكم والسياسة.
وقد قام المؤلف محمد حسين رجبي بجمع تلك الخطب والأحاديث في كتابه الحياة السياسية للإمام الخميني قدس سره الشريف، حيث ضمن هذا الكتاب القيم خطبا وبيانات وتوجيهات وتوصيات صادرة عن الإمام رضوان الله تعالى عليه، سجلها بدقة وأمانة وشفعها بتحليلات تبين مضامينها والأفكار والمبادئ التي تشتمل عليها. وانطلاقا من أهمية الكتاب وكونه مرجعا في قراءة الحياة السياسية للإمام الخميني قدس سره الشريف ومعرفة مبادئه في الفكر السياسي الذي يمثل الفكر الإسلامي الأصيل والخالص في السياسة والحكم، وبذلك تنبع أهمية كتب السير والتاريخ من مدى إظهارها للحقائق وتتبع طبيعة الشخصية التي تتناولها وآفاق عناها الذاتي وأبعاد حضورها التاريخي. لذلك لا نبالغ إذا اعتبرنا هذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء واحدا من الكتب ذات الشأن والأهمية.
أيها الكرام، مراجعتنا لكتاب الحياة السياسية للإمام الخميني قدس سره تتواصل بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. نشكر لكم طيب المتابعة.
مستمعينا الكرام، حتى نلتقيكم من جديد نترككم في رعاية الله وحفظه.
العشاق طل ربنا وهو يعينها، أعلنت ساعة صفر أربعين حسينها، أربعين بين أبو الأكبر تواصلها الغرام وبينها، تزعل المظلوم راحت حتى توفي بدينها، حتى توفي بدينها، ملايين موالين راية تساعد راية، منه ما يتعجب، عيرت كل العقول منه ما يتعجب، سحبت كل الأعاد وهي بد ما تتعب، هي بد ما تتعب، ينصر الدين بمشيها ونصرة للمذهب، نصرة للمذهب، روح تتلقى العقيلة تصيح آيا زينب، تصيح آيا زينب، حياتي نواسيك نوافيك يمعون وانت الغاية حيرت كل العقول ومنه ما يتعجب تعبت كل الأعاد هي بد ما تتعب تنصر